أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا بالمقدمات في الباب الأول، بمقدمات علم الرجال أو رجال الحديث، وتناولنا تسمية العلم، وقلنا أن هناك أكثر من تسمية، وفرق الشيخ بين هذه التسميات، ثم تحدث عن تعريف هذا العلم، ذكر مجموعة من التعريف، ثم حاول أن يجمع بين هذه التعريف ويخرج بتعريف لعلم رجال الحديث، ويفرق بين تعريف عن رجال الحديث وأسماء رجال الحديث والتفريق بينهم. المقدمة الثالثة هي موضوع العلم. طبعا كما هو واضح بالنسبة لكم سيدنا، موضوع العلم لا نريد ندخل فيه البحث المنطقي في تحديد الموضوع وما المراد موضوع العلم، ولكن بشكل عام فقط موضوع العلم هو المحور الأساسي الذي تدور حوله كل مسائل العلم. يعني لابد أن يكون هناك جامع أساسي لكل هذه المسائل. يعني عندما تحدث عن توثيقات النجاش، عندما تحدث عن وكالة الإمام، عندما تحدث عن مثلا مدح الإمام، عندما غيرها من القواعد، هذه القواعد لابد أن يكون لها جامع يمسك أطرافها. هذا الجامع هو الذي يعبر عنه بموضوع العلم. فإذا موضوع العلم هو كما يعبر منطقيا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية للعلم. هذا في علم المنطق ذكر مفصلا. هذا التحديد القديم لموضوع العلم. أما حديثا لا يقال أن هناك محور جامع لمسائل العلم، هي نفس مسائل العلم هي موضوع العلم. يعني سابقا إذا ذهبنا إلى علم الطب، سابقا ماذا يقال؟ يقال موضوع علم الطب بدن الإنسان. لماذا؟ لأن مسائل علم الطب هي الصحة والمرض، ومسائل الصحة والمرض مرتبطة ببدن الإنسان، فيكون بدن الإنسان موضوعا للعلم. في حين الآن لا يقولون ذلك، يقولون موضوع علم الطب هو نفس مسائل الصحة والمرض، فكل مسألة يطلق عليها أو تندرج تحت مسائل أو هي مسألة من مسائل الصحة والمرض فهي موضوع لعلم الطب. بعد لا يشكل على الأطباء ويقول لهم كيف تتناول مسألة لا ترتبط ببدن الإنسان، يقول له أنا أتناول المسألة المرتبطة بالصحة والمرض لأنها من مسائل الصحة والمرض. هنا أيضا نفس الشيء، من تعريفنا السابق تبين لنا بأن المحور الجامع لكل مسائل علم الرجال هو أحوال الرواة. يعني كل مسألة ترتبط وتوضح لي أحوال الرواة هذه أعبر عنها بأنها هي مسائل علم الرجال مرتبطة بموضوع علم الرجال وهو أحوال الرواة. فإذا أحوال الرواة هو المحور الأساسي الذي تدور حوله كل مسائل علم الرجال. فإذا أردت أن تدرج أي مسألة ضمن دائرة علم الرجال ماذا تفعل؟ تقول هل هذه المسألة ترتبط بأحوال الرواة أو لا ترتبط؟ نجد أن التوثيق مرتبط، التضعيف مرتبط بأحوال الرواة، تشخيص الاشتباه، المدح، الذم، غيرها من الأمور، العدالة، الأعدلية، الأوثقية، كل هذه الأمور ترتبط أو يعني تعتبر من المسائل الدائرة حول أحوال رواة الحديث. الشيخ هنا يذكر ملاحظة أساسية أيضا ذكرها في علم الدراية، وهي هذه أحوال الرواة كيف أكتسبها، كيف أتعرف على أحوال الرواة. التعرف على أحوال الرواة يكون عن ثلاثة طرق، من خلال تقسيم عصر النص إلى قسمين، أو نقول التشريعات، عصر التشريعات إلى قسمين. العصر الأول عصر ما يعبر عنه بعصر الحضور، أو عصر وجود الراوي، الراوي موجود، الراوي الآن موجود، نحن في قم، هناك مجموعة من الرواة في قم، وأنا من خلال معرفتي بهذا الراوي هذا الراوي أعرفه بشكل جارنا ساكن في نفس المحلة، ساكن في نفس الشارع، فأعرفه أنه رجل ثقة، رجل لا يكذب، رجل عادل ملتزم بظاهر الدين وهكذا، فأكتسب أعرف وأكتسب وثاقته من خلال ماذا؟ من خلال المعرفة الواقعية والمشاهدة الواقعية،
كما فعل النجاشي.
نعم، النجاشي يقال أنه كان ذو معرفة واقعية في المعاصرين له طبعا. قدامى سنأتي على إشكال ذكره الشيخ عاصف محسني على أصل علم الرجال كله، وطرح يعني إشكال أساسي. إذن هناك معرفة واقعية، هذا المعرفة الواقعية أنا الذي أريد أن أستفيد من هذه الرواية، الذي هذا الشخص الذي يروي لي رواية معينة أتعرف عليه بشكل مباشر، هذه تسمى المعرفة الواقعية. أو من خلال أنا لا أعرف هذا الشخص، لا أعرف، لكن ماذا أفعل؟ أقوم بسؤال من يعرفون هذا الشخص، جارنا يعرف هذا الراوي، أسأله عن هذا الراوي. أنا لم أعاصر هذا العالم، لكن أسأل طلابه أو أسأل المعاصرين، أقول لهم كيف ترون هذا الشخص، أقول لهم يقولون الثقة. هذا معرفة. إذا لدينا المعرفة الواقعية من خلال المشاهدة، ولدينا المعرفة الظاهرية من خلال السؤال والشهادة، شهادة الآخرين لهذا الراوي. هذا في عصر الراوي. أما في عصر غير عصر الراوي، مر زمان طويل على الرواة، لا أستطيع أتعرف على الراوي مباشرة، ولا أستطيع أن أتعرف على من شاهد الراوي أو يعرف الراوي بشكل مباشر. هنا الشيخ يطرح مصطلح يسميه المعرفة العلمية، وهو من خلال الرجوع إلى الكتب التي تناولت حال الرواة. هنا أدقق في هذه النصوص، أحاول أن أستقرب، أحاول أن أجمع بينهما، بين هذه النصوص، يعني بين ما نقل عن هذا الشخص، شخص قال أنه ثقة، شخص قال أنه وضاع، هل تنسجم هذه النصوص الوثاقة مع الواقع وغير ذلك. فإذا أقوم بعملية ذهنية، عملية علمية، حتى أصل لهذه النتيجة، هل هذا الشخص، طبعا أنا أؤشر عليك لكن لا أقصدك، هذا الشخص معين ثقة أو ليس بثقة. هذه ممارسة علمية، الشيخ يطلق عليها بالمعرفة العلمية، لأنه ممارسة علمية من قبل الباحث والرجال في معرفة وثاقة الراوي وعدم وثاقة الراوي. هنا فقط قبل أن نختم هذا المحور موضوع المرجات، ذكر بعض الأساتذة ملاحظة أساسية أو نقطة أساسية، يقول لو لاحظنا الكتب المهتمة بتوثيق وتضعيف الرواة، سنجد، وهذا ما يؤيد فكرة الشيخ، سنجد أن المهتمين بتوثيق الراوي أن فلان ثقة وفلان غير ثقة دائما تكون في القرون المتقدمة، تكون في المناطق البعيدة عن مراكز الرواة. يعني احنا مراكز الرواة عندنا الشيعة ما هي؟ الكوفة بالدرجة الأولى، بغداد وقم، هذه مراكز تواجد رواة الحديث الشيعي، الكوفيون كثر باعتبار الأئمة وامتداد المدينة، يعني بغداد باعتبار انتقال يعني بغداد عاصمة الدولة العباسية وعاصمة الدولة الإسلامية، فكثير من الرواة هاجر إليه باعتبار المدارس وسيد المرتضى وغير ذلك، هذا منطقتين، وقم باعتبار هجرة الأشعريين إليها وتكاثر انتقال الروايات فيها، هذا مراكز رواية الحديث عند الشيعة،
قول الكوفة بغداد،
هذا المراكز الأساسية. طبعا تجد في مناطق أخرى لكن هذه المناطق الأساسية. لكن لو تذهب إلى منطقة مثل نعبر مثل منطقة الأحساء أو منطقة البحرين القديمة، أو منطقة لنقول الشام، أو منطقة ما وراء النهر هنا في إيران، خراسان ما خراسان، هذه مناطق في الأطراف، ليست مناطق في عمق مراكز الرواة. هذا الأستاذ ماذا يقول؟ يقول لو نلاحظ الكتب التي أو العلماء والكتب التي اهتمت بتوثيق الرواة عادة في الأطراف، باعتبار أنني أنا في الكوفة أعرف الرواة وعاصرت من عاصر الرواة، وحتى عاصرت من عاصر الرواة مثل الشيخ النجاشي، فلا يهتمون كثيرا مسألة التوثيق والتضعيف، خلافا للشيخ الكشي الذي الكشي وين منطقة كاش في وراء ما وراء النهر اهتم كثيرا. يعني كتاب الشيخ الكشي حتى في الحجم الآن الموجود لدينا من كتاب الشيخ الكشي هو اختيار الشيخ الطوسي من كتاب الكشي. يعني ما اختاره الطوسي من كتاب الكشي هذا كتاب ضخم ما شاء الله أكبر من كتاب النجاشي. فكتاب الكشي بالتأكيد أكبر من هذا الكتاب. اهتم كثيرا في مسألة توثيق الرواة، الاتيان بالروايات التي توثق الراوي، الاتيان بالروايات التي تضعف الراوي. غرضه أن يقول هذا الراوي يمكن الاعتماد عليه، هذا الراوي لا يمكن الاعتماد عليه. إصرارهم إصرار المناطق في الأطراف على مسألة التوثيق، توثيق الرواة بالذات إصرارهم لأنهم في الأطراف، يهمه أن يعرف أن هذا السند بجزئياته هل كل واحد منهم ثقة أو لا، فألفوا كتبا في توثيق الرواة. لكن هذا المزاج لا نجده بكثرة وبقوة في مراكز الرواة في الكوفة وبغداد لماذا؟ لأن الرواة لأن الناقلين الفقهاء والناقلون للأخبار يقول لك أنا في منطقة في الكوفة هذا حفيد ذاك الراوي بل مشاع وثاقة هذا الراوي فلا أهتم كثيرا بأنني أدون فلان ثقة وفلان غير. قد يأتي إشكال هنا يقول النجاشي من الكوفة وألف كتاب والشيخ الطوسي مستقر في بغداد وألف كتاب، كيف نفسر هذه الظاهرة؟ لو دققنا أكثر سنجد أن كتاب الشيخ النجاشي ليس كتابا رجاليا، كتاب فهرس للكتب. يعني الشيخ النجاشي عندما ألف الكتب أصلا اسم الكتاب فهرس مصنفات الشيعة. هو ألف الكتاب غرضه يكتب مؤلفة، لذلك ماذا قال في المقدمة؟ أن بعض الناس عيرون بأن لا يوجد لدينا مؤلف ولا مؤلف، مصنف ولا مصنف، فألفت هذا الكتاب لأثبت لهم أن لدينا مصنفين ومصنفات. هو في الطريق قال فلان بن فلان فلان كذا استقر في الكوفة وهو ثقة، لكن ليس غرضه هذا، أصلا ليس غرضه هذا، غرضه وله كتب يسر الكتبة. إذن اهتمام النجاشي واهتمام الشيخ الطوسي بمسألة التوثيقات والتضعيفات اهتمام بالدرجة الثانية في الواقع، ليس لم يكن غرضه أن يوثق ويضاعف
أو
أشبه بحالة لدفع هذا. لا، هو يقول لدي معلومات إضافية فأنا أذكره معلومات إضافية. ولذلك لو نرجع إلى رجال الشيخ الطوسي، طوسي لديه كتاب الفهرس ولديه كتاب الرجال. الفهرس فهرس كتب لكنه الحمد لله وثق. نرجع إلى كتاب الرجال الذي هو عقد لي توثيق وتضعيف، كثير من الأحيان لم يوثق ولا يضعف. يمكن ترجع إلى دروس في تاريخ الإمامية، دروس في رجال، دروس تمهيدية في تاريخ المرجال الإمامية، هناك ذكرنا بأنه أصلا توثيقات قليلة جدا. طبعا هناك توجيهات بأنه كان مسودة كما يذهب إلى سيد البرجوردي وأنه لم يكمله وغير ذلك. المهم أننا الآن واقعا ما بأيدينا أن كتاب الرجال الذي معقود هو للرجال أقل في توثيقات من كتاب الفهرست. أقل في الفهرست معقود لفهرست الكتب، مع ذلك هو وثق أكثر مما وثقه في الفكرة الأساسية أن العلماء الذين يعيشون في الأطراف يهتمون بمسألة التوثيق أكثر من الذين يعيشون في مراكز الرواة. هذا الشيء، الذين يعيشون في مراكز الرواة لديهم إشكالية أخرى وهي إشكالية السند، ولديهم إشكالية الفهارس. كيف يعني؟ يعني نجد أن الكوفيين اهتموا بموضوع الأسانيد إلى الكتب والفهارس، هذه إشكالية أخرى أنا نتعرض لها فعلا في هذه. المهم أنه مسألة الأسانيد لتبقى فيها ثانيا، فقط هنا لأثارني مسألة ما ذكره الشيخ من تفصيل بين عصر الرواة وعصر ما بعد الرواة، هذا طبعا ليبقى في أذهاني.
يعني بس بشكل سريع اللي هو الإشكاليتين عفوا ملاحظتين، يعني إن أغلب الكتاب كانوا من المساكنين في الأطراف، واللي كانوا مساكنين في النص يعني في نفس الحاضر كانوا يسمون فهارس، مو الغرض منها التوثيق والتضعيف يعني،
فغرضهم أسانيد إلى الكتب.
والثاني قلت الذين يعيشون مع الرواد إشكالية السند والفهارس. شو هاي
يعني؟ كان اهتمامهم أكثر أن أثبت أن لهذا الرجل كتاب وأن هذا الكتاب لدي سند إليه. يعني يهتم بمسألة وجود سند إلى الكتاب لا أنه توثيق الرواة السند. هذه إشكالية أخرى طبعا تدخلنا في مسألة علم الفهارس، لا نريد أن ندخل في مسألة علم الفهارس. خب، هذا المحور الثالث. المحور الرابع فائدة هذا العلم. طبعا تعرف بأنه الكتب الأساسية الآن متوفرة بين أيدينا بالدرجة المهمة هي الكتب الأربعة: الكافي للشيخ الكليني، والفقيه والتهذيب، والفقيه للصدوق، تهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، يعني كتب المحمدين الثلاثة. هذه الكتب، هذه المرويات تعتبر هي الكتب الأساسية في الحديث الشيعي. يعني بعد عملية الغربلة التي قام بها العلماء بقينا على هذه الكتب، هي المصادر الرئيسية. هناك موقف كما تعرف تجاه روايات هذه الكتب الأربعة، هل كل ما في هذه الكتب الأربعة معتبر أو لا؟ ليس معتبر. هناك من العلماء من يذهب إلى أنها معتبرة، كل هذه الكتب معتبرة، كلها عفوا كل الكتب وبالنتيجة الروايات وإنها معتبرة، لا أصلا لا نحتاج إلى البحث فيها. أبرز علمائنا الأخباريين ذهبوا، بل حتى غير الأخباريين، ينقل سيد الخوي في ذهني أنه ينقل عن أستاذ الميرزا النائين يقول: البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. ما لا داعي أن تبحث في أسانيد الكافي، لأي شيء تبحث في أسانيد الكافي. إذن هناك وجهة نظر تقول بأن هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة كلها معتبرة بحد أدنى، يعني نأخذها، إن لم نقل مقطوعة الصدور، إن لم نقل غيرها من هنا الشيخ عبر بأنها مقطوعة الصدور، هذا وجهة نظر، لكن بالحد الأدنى معتبرة، الروايات كلها معتبرة. هذا الفريق من العلماء يقولون: ما الفائدة في علم الرجال؟ لماذا نبحث في علم الرجال؟ كتب روايات معتبرة، كتب معتبرة، كلها حجة، ما الداعي أن نبحث في أسانيدها؟ نبحث في أسانيدها لو كانت غير معتبرة، أما أنها معتبرة، إحنا ماذا نريد من علم الرجال؟ نريد أن نقول بأن هذا الطريق إلى هذه الأخبار معتبر، أو حسب صياغة الشيخ أن هذه الكتب قطعية الصدور، فالروايات قطعية الصدور، وعلم الرجال نحتاجه في الروايات الظنية، وحيث بحمد الله لا يوجد لدينا رواية ظنية، فما الفائدة من هذا العلم؟ هذا الكلام بنيويا صحيح، لكن قد يشكل عليه كما ذكرنا ذلك في تاريخ علم الرجال. وعلم الرجال لا يوفر لي فقط الوثاق والضعف، وإنما يعطيني أبعد من ذلك،
يحلك المشتركات،
غيرها من الأمور. لا أنا أحسنتهم، النقطة الأساسية مسألة الترجيح. وبهذه الروايات لا نقول أنه لا يوجد بينها تعارض، يوجد بينها تعارض. من المرجحات الترجيح، خذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، أوثقهما أعدلهما، كيف أميزه؟ من خلال علم الرجال. إذن حتى هذا الفريق، الشيخ لم يشر هذه النقطة لعله يعني لا يريد أن يفصل، حتى القائلين بقطعية الكتب الأربعة وباعتبار الروايات في الكتب الأربعة يحتاج إلى علم الرجال في مرحلة من المراحل، وهي في حال الترجيح بين الروايات، وفي حال وقوع التعارض بين الروايات، فيحتاج إلى مرجحات. واحدة من المرجحات العدلية الأوثقية، وهي من مهمات علم الرجال، فلا يستغني عن البحث الرجالي حتى القائلين يعني. هذا فقط نذكره في الهامش. أما القائلين بأن روايات الكتب الأربعة ظنية الصدور، ظنية يعني غير مقطوعة الصدور، هنا الموضوع يكون أكثر وضوح لحاجة الفقيه لعلم الرجال، لأنه يقول هذا الخبر ظني، ما دام أنه ظني لابد أن أحرز وثاقة الراوي، ثبت لدي في علم الأصول حجية خبر الثقة، حجية الخبر الظني الذي رواه الثقة. وبتعبير آخر حجية الخبر غير القطعي المروي من خلال الثقة. جيد، هذه القضية تحتاج إلى علم الرجال، لأنه كيف أحدد أن هذا الراوي لهذا الخبر الظني ثقة؟ من خلال علم الرجال. فإذا المسألة عن المبنى الثاني واضح. الشيخ هنا استطرد في إثبات أن أخبار الإمامية ليست كلها قطعية، وإنما فيها ما هو قطعي وفيه ما هو ظني، بل الأكثر أنه أخبار ظنية، لأن هناك من الوضاعين من وضع الحديث، وهناك من الكذابين من كذب على النبي والأئمة عليهم السلام. الشيخ هنا يذكر رواية، يذكر رواية مذكورة رواية في صفحة 28 يرويها عن أو ينقلها عن الشيخ الكشي عن محمد ابن قولويه والحسين وابن الحسن ابن بندار القمي قال، نعم ابن قولويه والحسين ابن الحسن، حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله، بعض أصحابنا سألوا يونس وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا. يونس متشدد في قبول الرواية، لماذا تتشدد؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ لماذا لا تقبل كل حديثنا؟ فقال يونس حدثني هشام بن الحكم ومن المقربين أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا، ثم يعطي الإمام ضابطة، إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. لاحظ ضابطتين، إما يوافق القرآن طبعا على في بحث مفصل هنا في علم أصول الفقه، ما المراد بالموافقة؟ ما المراد بالموافقة؟ أو تجدون معه شاهدا في أحاديثنا، يوجد شاهد بأن مثل هذه الرواية موجودة عند أهل البيت يقولون مثل هذا الكلام. لماذا؟ الآن يعطي مبرر، يقول فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله، طبعا سيد المغيرة بن سعيد من الشخصيات الذين لعنوا بالاسم من قبل أئمة أهل البيت. أهل البيت لم يلعنوا كثيرا بحسب ما متداول، بغض النظر عن مسألة هذه الجدلية التي يعيشها البعض، من الشخصيات التي لعنت من قبل أهل البيت مباشرة وبشكل واضح والمغيرة ابن سعيد.
قصدك الجدلية
أنه أهل البيت يلعنون أو لا يلعنون، يصدق عليهم اللعن، هل القرآن يلعن، الجدلية التي عادة تتداول يعني بعض الأوساط. فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي، يعني أصحاب الباقر، أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لا كل رواية تسمعونها عنا تنقلونها، وإنما لا بد أن تتثبتوا. قال يونس، يكمل يونس وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، يقول وجدت أصحاب أبي جعفر متوافرين، أصحاب أبي عبد الله كثر، فسمعت منهم وأخذت كتبهم. لاحظ هذا يؤكد الكلام السابق، ذهبت إلى العراق فأخذت كتبهم، أهل العراق أهل الكوفة يهتمون مسألة الكتب خلافا أصحاب الأضرار، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، قل كثير من هذه الروايات ليست من، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. أصلا لدينا رواية تقول أن أصحاب أبي الخطاب يستعيرون الكتب، كتب الشيعة، الكتب الصحيحة يستعيرونها من أصحاب الأئمة ويدسون فيها روايات
نفس السند الصحيح،
أي بنفس السند أو في الهامش أو مثلا على الجانب.
السؤال زين، مثلا هذا يعني مثلا الروايات الواضحة هاي وينها عنهم الإخبارية؟
لا لهم توجيه يعني في هذا السياق، يعني ممكن الرجوع إلى كتبهم الأصولية يوجهون وكتبهم يعني في شرحهم لهذه الروايات، كتب الروائية هم كثير الشرح لهذه الروايات يذكرون مثلا، لأن لديهم هم قناعة بأن الأصول 400 منقحة، ثم بعد ذلك المحمدون الثلاثة قاموا بتنقيح الكتب، فما وصلنا من حديث منقح من هذه الروايات، هذه الرواية تتحدث عن قبل التنقيح، أما بعد التنقيح فوصلتنا الروايات سالمة من الأخطاء والدس. ثم يقول فلا تقبل، الإمام يقول ليونس فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإن إن حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنما عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نعم ولا نقول قال فلان وقال فلان أو قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا أو إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصدق لكلام آخرنا. طبعا هذا المقطع يصح الاستناد به أنه كيف تكون رواية صدرت عن الإمام الجواد تقيدها رواية صدرت عن الإمام الصادق. منطقيا الكلام اللاحق هو الذي يقيد الكلام السابق، ولكن في رواية أهل البيت نحن لا ننظر عمن صدر هذا الكلام،
ثم كانه ذات واحد،
هو هذا يقول أن كلامنا بمثابة شخص واحد. وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور إلى آخره. مثل هذه الرواية تؤكد بأن روايات أهل البيت يوجد فيها دس، ليست نقية 100%، ويوجد فيها من كذب على أهل البيت ومن وضع على أهل البيت الحادي. ولا نتصور أن الوضاعين كانوا أغبياء، كانوا أذكياء، ليس فقط في السند حتى في المتن. عندما يأتيك برواية أو يضع لك رواية، لا يضع رواية لا يوجد فيها يعني ولا يوجد جو من جوهرها موجود في الرواية الأخرى، يلتفت يأتي برواية حتى يمرر معلومة صغيرة، قد يأتي بمعلومات كلها صحيحة موجودة في رواية أخرى، حتى أن تأتي أو يأتي الفقيه ويأتي هذه الرواية يقول هذه الرواية يوجد ما يؤيدها إجمالا في رواية أخرى فأخذها. هناك مقطع صغير هو الذي غرضه أو غرض الوضاع أن يسربه إلى الرواية. إذن هذه الرواية طبعا ذكر أيضا رواية أخرى لا داعي يعني ندقق فيها كثير. إذن الشيخ غرضه من هذا النقل يثبت أن الروايات ليست كلها قطعية، ليست كلها صدرت عنها بنطمئن بصدورها عن البيت، هناك وضع وكذب، فتكون رواياتنا مجملة، تكون رواياتنا مظنونة الصدور، إذ بعضها صدر وبعضها لم يصدر. الشيخ الطوسي في كتاب العدة، طبعا لما تحدث عن الشيخ الطوسي يعني تحدث عن القرن الخامس الهجري وما بعد، ومتوفى سنة 460، يشير إلى أن هناك من الروايات ما هو موثوق بصدوره وما هو غير موثوق بصدوره. يقول إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان طفطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. ثم يقول وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن الواحد منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته. هذه عادتهم على قديم الوقت. الشيخ الطوسي يقول في هذا النص المهم جدا من أهم النصوص، يقول أن دأب الطائفة الشيعية على التوثيق والتضعيف والبحث في الأسانيد وتلقيق في أمر الرواة، لأن الروايات ليست كلها نقية في هذا السياق. الشيخ يقول لو رجعنا إلى كتاب ملاذ رجعنا إلى كتاب ملاذ الأخيار، سنجد أن الشيخ المجلسي للشيخ محمد باقر المجلسي العلامة المجلسي لاحظ نص وذكر أن هناك من الروايات ما رويها المجهول، وهو أخباريون، المجلسي أخباري، من هو ما هو مجهول رواته، ما يعني بعضهم بعض رواته مجاهيل، بعضهم ضعفاء، بعضهم مثلا غير موثقين. ذكره من الشيخ مسرد مثلا الحديث رقم 6 مجهول فيه راوي مجهول، مثلا الحديث رقم مثلا 33 ضعيف، وهكذا. فالسيد الخوي رحمه الله هو من المعاصرين، نجد أنه في كتابه ذكر أن بعض الرواة في الكتب الأربعة التي نحن نعتمد عليها رواة مضعفون، مثلا الكافي الجزء الأول ما أذكر هذه كاف شخصة فيه لا الجزء الأول على كل حال في الباب الحادي عشر الحديث الأول يقول هذا الحديث فيه علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف، يونس بن ضبيان أيضا يروي في التهذيب، عبد الله بن خداش يروي في الكافي. إذن من مجموع هذه الأمور وغيرها يمكن بل نطمئن بأنه ليس كل الحديث في الكتب الأربعة معتمد، فيه ما هو يمكن الاعتماد أو لا يمكن. تقول لي الآن كيف أجل المحمدون الثلاثة قاموا بتنقيته؟ هم قاموا بتنقية الحديث على مبانيهم، نحن نختلف معهم في هذه المباني ربما، أو لا أقل هم لم يذكروا المعايير، يعني لا الكافي ذكر في مقدمته المعيار التوثيق لقبوله لهذه الروايات، لا الشيخ الصدوق، لا الشيخ الطوسي. نعم هم قالوا أن هذه الروايات معتمدة لدينا، ثقة لدينا، معتبرة عندنا، نثق بصدورها، لكن ما هو المعيار؟ لأننا بحثنا في الأسانيد وجدنا في أسانيدها رواة لا يمكن الاعتماد عليهم. ربما شيخ الطوسي مثلا يوثق هذا الراوي، لذلك اعتبر هذه الرواية، نحن لا نوثقه فلا نعتبر هذه الرواية. إذن هذا يؤكد لنا بأن علم الرجال على المبنى الثاني أو الاتجاه الثاني يكون له حضور أقوى من الاتجاه الأول،
لأنه في الترجيح وفي
أصل التوثيق. وهذا من عصر الشيخ العلامة الحلي، أدرج العلماء مادة علم الرجال وعلم الرجال كمادة أساسية في الاجتهاد الشرعي، فلا يكون المجتهد مجتهدا إلا أن يكون مجتهدا في علم الرجال. نقل هنا نص للعلامة الحلي في كتاب الخوص. طبعا قبل العلامة الحلي لم يكن هذا الشرط مذكورا، وأول من ذكره بحسب الظاهر هو العلامة الحلي. يذكر أيضا عن الشيخ الماحوزي في كتابه معراجه الكمال في معرفة الرجال، يذكر أن علم الرجال صار علما أساسيا في مسألة الاجتهاد الشرعي. الشيخ الطهراني رحمه الله في كتابه مصف المقال في مصنفات علم الرجال أيضا يذكر هذا الأمر. هنا يعني سؤال للمتابعة، إذا أردت أن تتابع هذا الموضوع ترجع إلى كتب علم الأصول وترجع إلى كتب علم الفقه في موضوع الاجتهاد والتقليد. هناك موضوع الاجتهاد والتقليد عندما يتحدث الفقيه أو الأصولي عن شروط الاجتهاد ومقومات الاجتهاد، بعضهم ذكر علم الرجال بعضهم لم يذكر علم الرجال، ممكن ترجع إلى هذه المواد لتجد هل ذكروا مبررا لعدم الذكر علم الرجال من هذه العلوم، أو من ذكره أنه من مقدمات الاجتهاد الشرعي هل ذكر مبررا أو لم يذكر مبررا. طبعا لماذا قلت ترجع إلى علم أصول الفقه وعلم الأصول؟ لأن هذا الموضوع موضوع الاجتهاد والتقليد كان ضمن الموضوعات الأصولية، يعني بعد أن ينهو باب الترجيح والتعارض يفتحون بحثا بعنوان اجتهاد وتقليد باعتبار أن يعتبرونه من المواد الأصولية. ثم بعد ذلك نقلوا هذا المبحث إلى علم الفقه. فإذا إذا أردت أن تقوم بعملية مسح شامل لابد أن ترجع إلى الكتب الأصولية وإلى الكتب الفقهية، مثلا الشيخ الآخون الخراساني ذكره في خاتمة كتابي كتاب كفاية الأصول، لكن كتب متأخرين لا ذكروه في الباب الأول في باب الاجتهاد والتقليد. لذلك لو ترجع إلى كتاب الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي لا تجد في الباب الأول يبدأ بالاجتهاد والتقليد كما صاحب العروة، وإنما بداية يذهب إلى تقسيم المياه ومسألة المياه، لأنه يعتبرها مسألة الأصولية ليست مسألة فقهية الاجتهاد دلو. فيمكن الرجوع إلى هذه الكتب وهذه المصادر لتحديد من هم الفقهاء الذين اعتبروا أو نصوا لا أقل على أن هذا العلم من العلوم المقومة للاجتهاد الشرعي، ومن لم ينص على ذلك يمكن التماس الفرق أو تبرير في هذا السياق. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ فرق بين علمين، علم الرجال وأسماء الرجال، هو لا نقول علم أسماء الرجال لأنه ليس قواعد كلية، وقلنا بأن علم الرجال هو العلم بالكليات، القواعد العامة للتوثيق والتضعيف ورفع الاشتباه وغير والاشتراك. أما أسماء الرجال هي نفس المعاجم التي نرجع إليها، نرجع مثلا إلى خلاصة العلامة الحلي، نرجع يقول فلان ابن فلان الفلاني ثقة، قال فيه النجاش بأنه ضعيف، قال فيه فلان بأنه وضع، نرجع إلى هذه الكتب التي الأصح تسميتها بمعاجم الرجال، تذكر قيم الرواة قيمته الإيجابية أو السلبية. هنا الشيخ يقول صفحة 33، فالمادة الموجودة في المدونات المعروفة بكتب رجال أمثال رجال الكشي، رجال الطوسي، خلاصة العلامة، تنقيح المقال للمامقاني، هذه الكتب معاجم توثيقية، معاجم لذكر قيمة الرواة. هنا ينقل نص من باب التطبيق، ينقل نص عن خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي. 9، إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. طبعا هذا المقطع الذي وثق من خلاله إبراهيم بن هاشم. وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، يعني يونس من أصحاب الرضا وليس هو. ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيف. فإذا لم يقدحوه ولم يذموه، كما أنهم لم ينصوا على عدالته. والروايات عنه كثيرة، سيدنا روايات الكافي، ثلث كتاب الكافي عن هذا الرجل،
ثلث كتاب الكافي،
يقال ثلث كتاب الكافي. والأرجح قبول قوله. لاحظ الآن الشيخ الشيخ العلامة الحلي في هذا النص ماذا قال؟ هل أعطانا قاعدة كلية؟ معلومات. هذا يسمى أسماء الرجال، معجم يذكر فيه قيمة هذا الراوي.
كلش تأخذ منه فائدة حديثه؟
فائدة شيء ثاني، لكن نتحدث عن القيمة، قيمة هذا الكتاب ليس في قواعده الكلية وإنما في معلوماته الجزئية.
نعم، يعني أقول إن تأخذ من الفوائد
القواعد الكلية. بينما لو رجعنا إلى الكليات الرجالية لا مختلف. مثلا هل تقييمات الرجاليين للرواة من باب الشهادة أو الاجتهاد؟ هذه تترتب عليها ثمرة. إذا كان من باب الشهادة احتاج التعدد، لابد أن هناك رجاليين يشهدان بذلك. إن كان من باب الاجتهاد فاجتهاده حجة عليه وحجة علي، حجة واجتهادنا حجة لنا وعلينا.
الحين شئنا الفقيه مثلا هذا مجتهد اشتغل وطلع حال راوي، هل فقيه
يجب عليه أنه يبحث ولا يقدر يأخذ نتيجة هذاك ويمشي فيها.
يعتمد على لذلك أنا قلت لك ترجع في كتب الأصوليين والفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا ليس من شؤون الفقيه أن يبحث في أسانيد الرواة في قيمة الرواة. أنا مثلا ستأتينا المسألة الأولى في قواعد التوثيق مسألة اعتبار أقوال الرجال من أي باب. إن قلنا أنها من باب الشهادة هؤلاء شهود يأتي بكتاب النجاشي أقول ماذا قال في إبراهيم بن هاشم قال أنه ثقة, وأتي بكتاب الطوسي قال أنه ثقة, شاهدان عادلان شهد على وثقة هذا الرجل أقبله فقط السلام عليكم. هذا الشيء. ترى نقول لهم باب أهل الخبرة لها لوازم, ترى نقول لها من باب الاجتهاد لها لوازم. إذن يعتمد على الفقيه, لا بد أن يحقق هذه المسألة. بعد تحقيق هذه المسألة يكون هو حر, يقول أنا لا أنا أعتمد على كتاب. فبعضهم ماذا قال؟ قال أصلا الروايات الحجة هي الروايات التي عمل بها المشهور, لا تبحث لي في سنة تقول لي فلان ضعيف هذا وأقول لك ليكم ضعيفا ما شأني بهذا. ضابط الأساسي هو كون الأصحاب قد عملوا بالرواية, الأصحاب عملوا بالرواية وهي ضعيفة السند هذا فعل فهو حجة. إذا نعتمد على مبنى الفقيه في قبول. ولذلك في كثير الأحيان نجد أن فقيهين درسا عند معلم واحد وقد تباحثا مع بعضهم البعض, أحدهما يقول بجواز هذا الشيء وآخر لا يقول بجواز. لماذا؟ أحدهما يذهب إلى مبنى يوثق له هذه الرواية والآخر يذهب إلى مبنى لا يوثق له هذه الرواية, فتختلف فتواهم في هذا السياق. إذن الفارق بين علم الرجال وأسماء الرجال هو فارق بين النظرية والتطبيق. كليات الرجالية تهتم بالأمور النظرية, وأسماء الرجال وأسماء الرواة يوفر لي الجزئيات, يوفر لي المادة العملية التي يمكن من خلالها توثيق فعلا, يعني مباشرة توثيق هذا الراوي وعدم توثيقه. طبعا كليات الرجال أو البحث في علم الرجال بحث الكلي العام تارة يذكر في مقدمات الكتب الأصول, الكتب الأصول مسيطر علينا الأصول, مقدمات الكتب الرجالية يعني معاجم الرجال في مقدماتها تذكر أو في خواتيمها, كما فعل السيد الخوي رحمه الله افتتح موسوعته 20 مجلد افتتحه ببحث مختصر حول المباني التي هو يقبله, يقول هذا المبنى لا أقبله, هذا المبنى أقبله, هذا المبنى أقبله, بحث مختصر في هذا السياق. ثم بعد ذلك بدأ بتطبيق تلك القواعد على جزئيات, فقال فلان ثقة وفلان غير ثقة وغير ذلك. يعني الرجوع إلى كتاب السيد الخوي ممتع يعني في هذا
الحين. يعني عمليا هل كتاب السيد الخوي يكفي إنه خلاص إنه بس تأخذه والفقيه يقرر بعدين ولا لا؟
خصوصية السيد الخوي أنه ينقل نصوص العلماء السابقين, فلذلك دائما يستحضر, يعني دائما الكتاب حاضر في الأوساط العلمية. يعني لما يأتي بمجموعة من الكتب, كتاب الطوسي والنجاشي والعلامة وكذا, السيد خوي قال, قال النجاشي يأتي بنص النجاشي, قال الطوسي يأتي بنص الطوسي, قال مثلا الكشي يأتي بنص. ثم بعد ذلك يبدأ السيد خوي بالتحليل. أن تستطيع تستعرض, يعني إذا أردت أن تعرف تحليل السيد خوي ترجع له, تريد أن تعرف نفس النصوص ده. لكن الاكتفاء بتحليلات السيد الخوي وآراء السيد الخوي هذا مشكلة. يعني
يعني قصدي أن هل الكتب الباقية هي فيها تحليلات زيادة والسيد الخوي مختصر منها, فأنت إذا بتعرف فلان إذا رجعت عند السيد الخوي أوكي يعطيك آراءه البقية, بس ما يعطيك عمق اللي أعطيك إياه الكتب الأخرى, يعطيك إياه مختصر.
يعني قد يشير مثلا قد يقول ما مقاني قال كذا يرد عليه أو يؤيده, بس كسعة لا يعتبر سيد الخوي من أوسع الكتب تحليلا. كتاب الممقاني أوسع من كتاب هذا المرحوم قاموس الرجال, صاحب قاموس الرجال أوسع من سيد الخوي. قلنا في تاريخ الرجال كنا 3 كتب أساسية, خاتمة الكتب الرجالية إلى الآن كتاب الشيخ الممقاني, كتاب مقباس الرجال, وكتاب سيد الخوي, ثم تضيف إليهم النمازي لأنه سيدرك على الجميع. هذه كتب 4 تعتبر تعطيك المشهد الرجالي الشيعي بتفاصيله. يعني آلاف الرواة ذكروا, آلاف الرواة.
إذا أخذت هالأربعة خلاص,
خلاص بعد تستطيع أن تشرف على المشهد بشكل عام. ترجع طبعا إلى المواد الأساسية, لكنه تستطيع أن تشرف على التحليلات المذكورة، الآراء، النقاشات كلها
مذكورة. والفقيه هل يعني عند القواعد ثبتها خلاص اختار قواعده.
نعم.
الحين قواعده يوم ثبتها يمشي على الرواة الروايات وسيدة يقول هاي صح هذا صح لا لا صح لا صح خلاص.
أي يأتي مثلاً يقول طبعاً يأتي على المبنى لكنه يأتي في السند سيأتينا الآن تطبيق هذا يأتي يقول هذا السند فلان ثقة ثقة هذا غير ثقة هذا غير. تكون الرواية كذا مثلاً إذا كان من الوثوقيين. أما إذا كان من الوثاقتيين فإنه يقول هذا قرينة يحتاج إلى قرينة إضافية، فإذا تجمعت للقرآن أعتبر هذه الرواية حجة.
فأصحاب الوثاقة شمدهم أطول
طبعاً أطول، ذلك يعتبرون وثاقة الراوي وصحة السند قرينة من قرائن الوثوق بصدور الرواية. لا يكفي لدي فقط سيد الخوي سهل، سيد الخوي قال هذا السند ثقة 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 فالرواية معتبرة. هذا السند فيه راوي واحد ضعيف فالسند غير مقبول، وهذا هو المعيار، معيار وثاقة الرواة. أما غيره من يعتبر الوثوق بصدور الرواية لا، يقول حتى لو كانت الرواية كلها صحيحة السند فإنني لابد أن أطمئن بصدور هذه الرواية، فأحتاج إلى قرينة أولى قرينة لما أحصل الوثوق بصدور هذه الرواية.
الحين مثلا الشيخ عندك بالوثوق أو غيره مثلا، الحين كيف أنا في كتاب أو مكان أقرأ مثلا كيف شو هي الأشياء يعني شو هي
المقرين
اللي حطها في المعادلة قرائن على قولتك السند موافقة للقرآن لها نظائر في بقية الروايات.
اي نعم، هذا طبعا يعتمد على يعني سعة ثقافة الفقيه، شمولية الفقيه دسونا، إضافة إلى سهولة وصعوبة تحصيل الوثوق عند الفقيه. بعض الفقهاء صعب تحصيل الوثوق عنده، تأتي بثلاثة قرآن يقول لا تكفي، بعضهم يقول لك يحتاج مثلا سندين للرواية أثق بصدور الرواية، بعضهم يقول له يقول لابد أن تكون 4-5 أسانيد مثلا، بعضهم يقول لابد أن تكون هذه الرواية بهذا المضمون 5-6 روايات، بعضهم يقول يكفي رواية واحدة أو روايتين، بعضهم يعتبر النجاة هو وثوقي، يعني يعتمد وثاقة الوثوق بصدور الرواية، لكنه يقول إذا قال النجاشي أن هذا ثقة يعني وثق لي كل رجال السند أحصل اطمئنان بصدور الرواية.
نعم.
فيعتمد على حالة الفقيه النفسي، يعني كلما كان بسيطا في قبوله أو نشوء الاطمئنان عنده صار الأمر سهل، أما إذا كان شوي يعني صعب في تحصيل الوثق نفسيا ليس بالسهولة يطمئن بهذه الأمور فيحتاج لقرائن إضافية. هذا المحور الخامس. المحور السادس والأخير في المقدمات، لا بأس أنهي هذه المقدمات، هو علاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى. طبعا تعلم سيدنا العزيز بأن القسم من المعارف الإسلامية والعلوم الإسلامية قسم استوردها العلماء المسلمين من البيئات العلمية الأخرى طوروها، مثل علم الفلسفة إن كان لدينا فلسفة إسلامية، طبعا هناك خلاف في هذا الموضوع، مثل علم الفلسفة، مثل علم المنطق، مثل هذه العلوم التي هي في الواقع ليست نتاج إسلامي 100%، المسلمون درسوها استوردوها ترجموا الكتب ثم تدارسوها فطوروها أضافوا لها مسائل غيروا المنهج أضافوا كذا حذفوا. هناك من العلوم علوم إسلامية أصيلة، أبرز هذه العلوم علوم الحديث يعني الرجال والدراية، تفسير القرآن، أصول الفقه. طبعا أصول الفقه يعتبر الأبرز، أنه المسلمين بدأوا من الصفر في تأسيسه. طبعا البيئات الأخرى لديها قواعد لفهم النصوص الشرعية، نصوصهم لا أقل شرعية، لكن نحن نتحدث عن المسلمين. المسلمين لم يأتوا بأفكار من اليونان أو أفكار من اليهود والنصارى ثم ألفوا منها علما، وإنما هم بدأوا من البداية، لذلك انطلقوا من الصفر في خصوص علم أصول الفقه. منها علم الرجال. علم الرجال يعتبر من العلوم ذات الصبغة الإسلامية الصرفة، أسسها المسلمون من البداية، ولذلك المستشرقون معجبون كثيرا بعلم الرجال، يعني يذهلون من هذا العلم، يعني هذا العلم الذي يتم تناقل المعلومات عبر الرجال ولدينا عرض تفصيلي لكل رواة من هذه الرواة أو الرواة، يعني تأتينا معلومة من نقل معلومة فلان نقل نكتفي. المسلمون في النصوص الشرعية لا يكتفون بذلك، يقول لك من أين هذا الحديث، تقول نقلته عن فلان، فلان أين نقله؟ نقله عن فلان، إلى أن نصل إلى مصدر الحديث. ثم يقول لك هل الأول والثاني والثالث والخامس كلهم ثقات يمكن الاعتماد عليهم أو لا؟ هذه طريقة مبتكرة عند المسلمين، يعني فريدا تتناقل العلم عبر الرواة، ولديك يعني رأي تفصيلي في كل راوي من هذا الرأي، هل يمكن أقبله أو لا يمكن أقبله. هذه تعتبر العلوم الإسلامية الأصيلة. طبعا حتى نتبين علاقة وموقعية علم الرجال من العلوم الشرعية الأخرى، العلوم الشرعية الاجتهادية أقصد، من العلوم الاجتهادية والشرعية الأخرى، نأتي بمثال. في هذا المثال يتبين وظيفة كل علم هذه العلوم. لاحظ هذه الرواية. نعم، في الكافي في كتاب الزكاة، نرجع إلى السابق، قلنا في صفحة 30 علي بن أبي حمزة البطاني، الكافي الجزء الأول، كاف الكتاب الثالث، يعني الباب الكامل. في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة يقول، من يقول الآن ننقل هذه الرواية عن الشيخ الكليني، يعني نقول الكليني قال، من لديه إجازة رواية يستطيع أن يقول أنقل هذه الرواية عن شيخي عن كذا عن كذا إلى أن أصل الكليني، نقول الكليني عن ينقل هذه الرواية عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم ينقلها، صفحة 37، علي بن إبراهيم ينقلها عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم ينقلها عن ابن أبي عمير، ابن عمير ينقلها عن عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان ينقلها عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني سمعها عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عبد الله بن سنان يقول سمعته، يعني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. هذه رواية موجودة في كتاب الكافي، لديها سند، نريد أن نعرف هل هذه الرواية معتبرة أو ليست معتبرة، نظن بصدورها عن المعصوم، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ إن كان سندها مستقيما فهي خبر ظني، يعني ليس متواترا حجة. يقول الشيخ الآن ماذا نفعل؟ أول خطوة نقوم بالذهاب إلى، نعم، ليس علم الرجال، أسماء الرجال، المعاجم، لا بد نفرق الآن، نذهب إلى أسماء الرجال. يقول الشيخ أولا نقلنا هذه الرواية عن الكافي، مؤلفه محمد بن يعقوب الكليني، ما هي قيمته؟ النجاشي يقول عنه كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. هذه العبارة يستفيد منها الرجال ماذا يقول؟ يقول أنه إمامي عدل، كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، إذن هو إمامي، هذا ثابت إماميته وعادل. الآن قد نناقش، لكن ليس نقاشنا تفصيل، كيف حكم الشيخ هنا بأنه عادل؟ هذا يرجع إلى مبنى العدالة عند الأصولي. الراوي الثاني علي بن إبراهيم القمي، النجاشي أيضا قال في حقه ثقة، وثقه بالنص في الحديث، ثبت، إذن دقيق، معتمد، يعني يمكن اعتماد على رواية، صحيح المذهب، يعني إمامي، فإذن هو إمامي عادل. نذهب إلى أبيه إبراهيم بن هاشم القمي، السيد الخوي ماذا قال فيه؟ لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم. طبعا كلام السيد الخوي هنا اعتمادا على مجموعة من القرآن، أبرز هذه القرآن أنه قيل في حقه أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. هذه العبارة ماذا تستفيد منها؟ رجل في الكوفة ذهب هاجر إلى قم ونشر حديث الكوفيين في قم، كيف استفدنا الوثاقة من هذا النص؟ استفدنا الوثاقة من هذا النص بمعرفتنا سابقا بأن القميين متشددين في قبول الرواية، فإنهم يقبلون عن شخص جاءهم من الكوفة وينشر الحديث في أوساطهم، هذا يعني أنه ثقة عندهم، لا أقل لا أقدحون فيه. هذه العبارة استفاد منها الرجاليون وثاقة إبراهيم بن هاشم لا أقل أنه ممدوح، إن لم يكن ثقة فهو ممدوح. فهذه العبارة قطعا تفيد المدح، ولذلك أقل ما يقال في إبراهيم بن هاشم أنه ممدوح، إمامي ممدوح. نذهب إلى محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير الأزدي قال النجاشي فيه رجل يعني جليل القدري عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. رجل عظيم القدر جليل المنزلة عندنا نحن وعند الشيعة، إذن هذا توثيق لابن أبي عمير. إضافة أن ابن أبي عمير أحد أصحاب الإجماع، إذا تتذكر ذكرنا فيه أحد أصحاب الإجماع الذين مرسلاتهم كمسانيدهم، يعتبر مرسلاتهم كمسانيد. هذا نوع من التوثيق لهم. عبد الله بن سنان ثقة من أصحابنا، النجاشي يقول ثقة من أصحابنا جليل القدر ولا يطعن عليه بشيء، يعني رجل نزيه صافي في هذه الجهة، إذن هذا توثيق له. إذن رواة، خمسة رواة كلهم ثقات إماميون عدول. هذا المرحلة الأولى. إذن أين كنا في أسماء الرواة؟ نذهب إلى علم الرجال. في علم الرجال لدينا قاعدة تقول كل راو شهد بوثاقته أو شهد الرجاليون بوثاقته، يعني الرجاليون المتقدمون بوثاقته، أو قامت القرائن على وثاقته فهو ثقة. الآن نص النجاشي، نص مثلا العلامة، نص الكشي، كلها شهادات، كلها منقولات على وثاقة هذا الراوي. لدينا قاعدة كلية، ما وثقه الرجاليون المتقدمون فهو ثقة. فإذا كل هؤلاء الرواة ثقات. لاحظ، أولا بدأنا بأسماء الرواة، ثم بدأنا بالكليات الرجال وعلم الرجال، الآن نذهب إلى علم رواة دراية الحديث. علم الدراية يقول لي السند الذي يكون كل رواته من الإماميين العدول فهو ماذا؟ صحيح. فيكون هذا السند ماذا؟ صحيح. ثم بعد ذلك نذهب إلى أصول الفقه، نسأل أصول الفقه، لدينا رواية ظنية الصدور لكنها صحيحة السند، هل هذه حجة أو ليست بحجة؟ أصول الفقه يقول لنا خبر الثقة حجة، فإذا هذا الخبر الصحيح حجة. ثم بعد ذلك نبدأ بتطبيق القواعد الأصولية في استنباط الحكم الشرعي، فنقول بأن هذه الرواية ما يفهم منها عرفا وبحسب ظاهرها بأن يستحب للمريض أن يتصدق على سائل ويعطي هذا السائل بنفسه، ثم يقول يستحب له أن يطلب من هذا السائل أن يدعو له. فيأتي الفقير يقول يستحب للمريض أن يتصدق بنفسه على الفقير ويأمر الفقير أو يطلب من الفقير كذا، والله العالم.
هذا ظاهر وظاهر حجة.
أحسنت، وهذا ظاهر الرواية وهو حجة. إذن لاحظ أين موقعية علم رجال الحديث هنا؟ موقعية علم رجال الحديث كان في أنه أعطانا القاعدة الكلية التي استفدنا منها، استفدنا من خلالها من التوثيقات الرجالية. التوثيقات. وعلى هذا فقط. إذن نقوم أولا باستقصاء الجزئيات الرواة، ثم نذهب إلى قواعد علم الحديث للاستفادة من هذه الجزئيات والخروج وتطبيق قاعدة كلية منها، ثم نذهب إلى علم الدراية، ثم نذهب إلى علم أصول الفقه، وبذلك يستنبط الفقيه الحكم الشرعي. إذن يمكن القول بأن العلاقة بين أسماء الرجال وعلم الرجال النظرية والتطبيق. النظرية نأخذها من علم الرجال، والتطبيق وتطبيقات الجزئيات نأخذها من أسماء ومعجم ومعاجم رجال الحديث. هذا تمام الحديث حول المقدمات التمهيدية أو المقدمات التصورية لعلم الرجال. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بدراسة قواعد التقييم، يعني نبدأ في المباحث الأساسية، والحمد لله رب العالمين.